السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح إخواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء، والذي بإذن الله عز وجل سوف يكون في هذا اللقاء في هذا اليوم في ليلة الثلاثاء، ثم الليلة القادمة ليلة الأربعاء بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب بإذن الله سنتناول وإياكم يعني جملة من حكم وأحكام وفضائل شهر رمضان المعظم. يقول الله سبحانه وتعالى في فضل هذا الشهر العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فصيام شهر رمضان يعد كما تعلمون في شريف علمكم يعد ركنا من أركان الإسلام الخمس. طبعا بالمناسبة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية سنرجئها بإذن الله عز وجل إلى درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم سنتكلم عن فضائل رمضان وكيف نستقبل هذا الشهر المبارك والحكم العظيمة من وراء هذه الشعيرة العظيمة، ثم سنرجئ إن شاء الله تعالى الكلام فيما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بصيام شهر رمضان بإذن الله عز وجل، سنذكرها بشيء من الإيجاز والإجمال والاختصار في درس الغد إن كان في العمر بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. فضائل هذا الشهر العظيم: أنه شهر القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن، وهذا من فضائل هذا الشهر العظيم أنه فيه أنزل القرآن العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر كما هو معلوم في شهر رمضان. كذلك من فضائل هذا الشهر العظيم فيه ليلة، فيه ليلة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله لا يحرمنا خيرها ولا فضلها، وأن يبلغنا وإياكم صيامها وقيامها إيمانا واحتسابا، وهي ليلة القدر كما هو معلوم. فالعبادة فيها تفضل عبادة ألف شهر، وألف شهر تعادل ما يزيد على 82 سنة، يعني قرابة 83 سنة. عبادة 83 سنة تكون في ميزان حسناتك بإذن الله أيها المسلم إذا وفقت لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، فقد وعدنا الله سبحانه وتعالى بهذا الأجر العظيم، وربنا لا يخلف الميعاد. فهذا أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم. كذلك من فضائل شهر رمضان العظيم أنه شهر فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد، قال: هذا شهر رمضان جاءكم، وهو يبشر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل يبشر الأمة إلى قيام الساعة، قال: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وهذا سبحان الله أمر يعني عامة المسلمين يشعرون به، يشعرون بشيء من انشراح الصدر وشيء من الطمأنينة والسكينة في أيام وليالي هذا الشهر العظيم. يشعر كل مسلم أو غالب المسلمين بمحبة الطاعة والإقبال على العمل الصالح على رغم الجوع والعطش وقلة النوم، ومع ذلك يشعر بلذة ويشعر بسعادة ويشعر بسكينة وطمأنينة، ولسان حالهم يقول: وددنا لو أن أيام السنة كلها، لو أن أيام السنة كلها وليالي السنة كلها تكون أيام وليالي شهر رمضان، لما وجدوه من حلاوة وسكينة، ويعني شيء محسوس وجدوه لذة الطاعة والإيمان في قلوبهم. نسأل الله أن يبلغنا هذا الأمر. كذلك من فضائل هذا الشهر العظيم، فيه تتضاعف الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في صحيح مسلم، قال: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. فالأجر المترتب قد يعني أبهم مما يدل على، والعلم عند الله عز وجل، على عظم المضاعفة لهذه الأجور والحسنات العظيمة من الله سبحانه وتعالى، تفضلا وتكرما وإنعاما منه سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر العظيم المبارك. كذلك من فضائل شهر رمضان المعظم أن للصائم فيه دعوة لا ترد، بل نستطيع أن نقول دعوات لا ترد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الحديث، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. 3 دعوات، منها دعوة الصائم، لا سيما عند فطره، لا سيما عند فطره. في حديث آخر قيدت هذه الدعوة عند فطره، والعلم عند الله عز وجل. وهذا يناسب حال الدعاء، يعني الدعاء في هذه اللحظات، لحظة يعني قبيل الإفطار، يكون الإنسان قد أنهك، قد أنهكه الصيام وأتعبه، يكون أضعف ما يكون في يوم صيامه قبيل الإفطار، خلاص كما نقول يعني الطاقة الجسدية قد أوشكت على الانتهاء، فيكون في حال انكسار وفي حال ضعف وفي حال افتقار وفي حال ذل وفي حال يعني ضعف بسبب هذه العبادة العظيمة، وهو يمد يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويتذلل إليه وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. هذه الحال يحبها الله، حال الانكسار والذل والخضوع والإنابة وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، هذا يحبها الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون بإذن الله عز وجل مظنة لإجابة الدعاء في حال صيامه، لا سيما عند فطره. وينبغي حقيقة للمسلم أن يحرص على هذا الأمر قبيل الإفطار، أن يدعو الله عز وجل حتى لو يعني بدقائق يسيرة، يرفع يديه إلى السماء وهو يعني بجمعية قلبه يجمع قلبه على هذا الدعاء، ويعني بخضوع وإنابة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه ونتقبل منه وأن يهديه وأن يوفقه وأن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. سل فإنك تسأل عظيم سبحانه وتعالى، تسأل من بيده خزائن السماوات والأرض، تسأل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا نبخل على أنفسنا أحبتي في الله، لا نبخل على أنفسنا بدعاء الله، أن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي لنا أن لا يذهب، أن نعاهد أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا، أن لا يذهب يوم وليلة من رمضان إلا وقد رفعنا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونسأله من خيري الدنيا والآخرة. مغفرة الذنوب، بالمناسبة إخوان، الأسئلة تذكر الآن لن أنتبه لها حقيقة، لأن يعني لن أنتبه ولن أجيب بطبيعة الحال، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى هذه المحاور، فيعني يعذرني الإخوة والأخوات ممن يذكر بعض الملاحظات أو الأسئلة. طيب، أيضا من فضائل هذا الشهر الكريم أو العظيم أن فيه أنه شهر المغفرة، وأنه شهر التجاوز عن الذنوب والزلات، وهذا أمر ليس خاص برمضان، أقصد يعني الذنوب تغفر في كل زمان ومكان، ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم تبلغ الروح الحلقوم، يعني ما لم يغرغر الإنسان وتبلغ الروح الحلقوم، عدا ذلك يعني تقبل التوبة وباب التوبة مفتوح. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يستر علينا وعليكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم. رمضان فرصة عظيمة، لأن النفوس مقبلة على طاعة الله عز وجل، والأجواء كلها مهيئة لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالناس في حال صيام وقيام ودعاء وتهجد وإفطار للصائم، تفطير للصائمين، وأداء للعمرة، ويتقلبون بين طاعة وأخرى، فالأجواء العامة كما نقول مهيئة وتعين على طاعة الله عز وجل، فيكون الأمر أدعى وأيسر لأن يجتهد الإنسان في وأن يحرص على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين في حديث عظيم يعني مشهور يعرفه ربما غالب المسلمين، قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في رواية ثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا أي تصديقا بوعد الله عز وجل، تصدق وتوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا، والله لا يخلف الميعاد، أن من قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. احتسابا، هذه مهمة جدا، احتسابا أي طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعني إخلاص العمل له سبحانه وتعالى، وهذه مهمة جدا ما نمر عليها كذا مرور الكرام. الإخلاص مهم جدا، وهو صعب جدا، لأن بعض الناس يعتقد أن الإخلاص، يقول يا أخي الإخلاص أمر تحصيل حاصل، يعني من الذي قال إخلاص تحصيل حاصل؟ الإخلاص أمره عظيم، والنية شرود، النية شرود، تحتاج إلى مراقبة، وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى أن 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 أن, أن يعني أن يستوي عند الإنسان مدح الناس وذمهم، وهذه ليست الأمر الهين. طيب، شيء بشيء يذكر. بعض الناس يقول يا أخي طيب خلاص أترك وأرتاح. لا يا أخي، الترك ليس حلا، واحذر من هذا المسلك الشيطاني الخبيث، لأنه سيطبق أو سيقوم، سيجلب عليك بخيله ورجله، يقول خلاص ليش تصلي عليه. وهذا للأسف الشديد، وللأسف الشديد يعني أحد الناس أعرفه قديما، يعني صلى الله أن يعني يثبتنا وإياكم، وأن يهدي جميع ضال المسلمين، وأهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، سبحان الله تلاعب به الشيطان ووساوس الشيطان حتى أدى به الحال إلى ترك الصلاة. وعندما سئل لماذا، قال يا أخي أترك الصلاة وأكون قد وقعت في كبيرة، طبعا على رأي بعض أهل العلم، طيب أكون قد وقعت في كبيرة، أحسن من إني أصلي وأنا مناف وأنا غير مخلص فأكون في النفاق، والنفاق أعظم من الكبيرة. انظر كيف يعني يتلاعب به الشيطان والعياذ بالله، لا سيما إذا كان الإنسان يعني قليل علم ويعني على جهل، فإنه يكون لقمة سائغة لوساوس الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من وساوس الشيطان الرجيم. فالمقصود أن الترك ليس حلا. ما هو الحل؟ الحل أن يقدم الإنسان على فعل الصالحات، وأن يسأل الله الإخلاص والقبول، وأن يبتعد وأن يبذل الأسباب التي من شأنها أن تبعده عن مواطن الرياء، وأن يجاهد نفسه بأن يستوي عنده مدح الناس وذمهم عنده سواء. فالمقصود حتى لا نذهب بعيدا، احتسابا أي مخلصا يصوم طلبا للأجر من الله، مخلصا لله يقوم طلبا للأجر من الله، هكذا في عمرته في صدقته في أي طاعة من أمور الآخرة لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس عليه من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. طيب، كذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أنه شهر العتق من النار، كما سمعتم في الحديث الذي مر معنا أنه فيه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ليستعدوا له قال فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران أو النار وتسلسل فيه الشياطين، فهو شهر العتق من النار. جاء في الحديث الحسن حسنه الشيخ الباني رحمه الله وهو مروي في جامع الترمذي قوله صلوات الله وسلامه عليه قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا هو الفوز العظيم، أن يزحزح الإنسان عن النار، أن يبعد عن النار وأن يدخل الجنة مع الأبرار، هذا هو والله الفوز العظيم، وهذه السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها، أن ينعم الإنسان في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. فهو شهر عظيم للعتق من النار. طيب، نأتي فيما بقي لنا من دقائق في ختام في يعني من وقت هذا اللقاء نتكلم أو نذكر بعض حكم الصيام، بعض حكم الصيام، كما الدورة معنونة صيام رمضان حكم وأحكام، قلنا الأحكام الفقهية نرجئها إلى درس الغد بإذن الله عز وجل. هذه العبادة العظيمة لا شك أن لها حكم عظيمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن العبث جل في علاه، فجميع أفعاله وجميع أوامره وجميع نواهيه سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. وهذه الحكم قد يظهر لعباده، قد تظهر لعباده وقد تخفى عن عباده، وقد تظهر لبعض عباده وتخفى عن الآخرين، لكن قطعا أنها لحكم، لأن الأمر إذا كان لغير حكمة يكون عبثا، وربنا منزه عن العبث سبحانه وبحمده. القاعدة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة تندرج تحتها جميع أحكام الدين من أوامر ونواهي، في قاعدة الدين الكلية العظمى، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله يأمر بالعدل والإحسان، فكل ما أمر الله به فهو عدل وإحسان وخير وصلاح، إما أن تكون مصلحته خالصة كالتوحيد، وإما أن تكون مصلحته راجحة يعني مصالحه أكثر من مفاسده ولذلك أمر الله به، والعكس بالعكس، وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه دل على فساده ودل على أنه أمر سيء وأنه أمر لا يعود على العباد إلا بالفساد، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إما أن يكون هذا الأمر المنهي عنه مفسدته خالصة كالشرك مثلا، الشرك ما في مصلحة، كل مفسدة بخلاف التوحيد كله مصلحة، أو أن تكون مفسدته راجحة، أن تكون فيه بعض المصالح ولكنها ملغاة بمقابل المفاسد التي تضمن هذا الأمر، لذلك نهى الشرع عنه. إذن القاعدة: كل شيء أمر الله به أو الشرع أمر به فهو خير، وكل شيء نهى الشرع عنه سواء ربنا في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فهو أمر شر، أو أمر شر وفساد. نعم. فبما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصيام رمضان، إذن دل أنه خير ويعود بالنفع والمصلحة علينا في ديننا ودنيانا. فمن هذه الحكم أن الصيام سبب لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، وهذا قد يعني جاء صريحا في آية الصيام في كتاب الله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة والغاية من هذه الشعيرة العظيمة تحقيق تقوى الله عز وجل في قلب العبد، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني حاجز ساتر، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا فعلت الأوامر الله على نور من الله واجتنبت نواهي واجتنبت ما نهى الله سبحانه وتعالى عنك أو الشرع نهاك عنه فأنت بإذن الله عز وجل من المتقين. الصيام طريق لتحقيق تقوى الله عز وجل، فهذه من حكم الصيام العظيمة. ثانيا، من حكم الصيام كذلك أن الصوم يحقق الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وهذه فائدة عزيزة. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام، معنى الاستسلام الانقياد والقبول لما جاء الشرع به. ما تقول والله لا والله هذا ما يدش عقلي، هذا ما هو، هذا في إسلامه خدش، في إسلامه خلل، في إيمانه نقص. أما المؤمن إذا جاءه الأمر من الله عز وجل يقول سمعنا وأطعنا، جاءه النهي من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سمعنا وانتهينا، هذا هو الإسلام، لأننا عبيد لله عز وجل، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكلنا عبيد لله تبارك وتعالى، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيدي، افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وانتهينا. فالصوم مدرسة عظيمة يتربى بها المسلم على الامتثال، الامتثال يمتثل لأوامر الله تبارك وتعالى. صم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيمتثل، لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع زوجتك، لا تفعل أي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الصادق أو إلى غروب الشمس، تمتثل 30 يوما أو شهرا كاملا، تمتثل كل يوم لهذا الأمر. فهذا يربي في نفسك ويغرس في نفسك الامتثال لأوامر الله عز وجل. ومن أعظم ما فضل به صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غيرهم حتى أصبحهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هذا الأمر العظيم الامتثال، إذا أمروا بشيء امتثلوا إليه وبادروا إلى تطبيقه، إذا نهوا عن شيء بادروا وانتهوا عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص تمتثل لأمر الله عز وجل بشهود هذا الشهر. وصام الناس وأعلن دخول شهر رمضان، تمتثل صيام هذا الشهر، لم يكن لك عذر شرعي كسفر كمرض، عليك أن تصوم، يجب عليك أن تصوم فتمتثل أمر الله. كذلك من حكم وفوائد صيام شهر رمضان أن الصوم يكون سببا لترويض النفس على أنواع الصبر الثلاثة. الصبر أيها الأحباب خلق عظيم، وخذها قاعدة، من غير الممكن أن يحصل الإنسان شيئا محبوبا لنفسه في هذه الدنيا ثم بإذن الله عز وجل في الآخرة في جنات النعيم إلا بالله أولا ثم بخلق الصبر. حتى في أمور الدنيا التاجر مثلا لابد أن يصبر حتى ينال ثمرة تجارته، المزارع لابد أن يصبر بعد أن حرث الأرض حتى يحصد هذا المحصول، الطالب لابد أن يصبر على المذاكرة وعلى المجاهدة حتى ينال الشهادة المتفوقة، وهلم جرة. وكذلك الذي يطلب ما عند الله عز وجل لابد أن يصبر، أن يصبر في هذه الدنيا وأن يصابر أهوالها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا لابد من الصبر، يعني بعض الأمور لها حل، بعض المشاكل أو بعض العقبات في هذه الحياة الدنيا قد يكون لها حل، هناك كثير من المشاكل والعقبات ليس لها حلا إلا الصبر. أضرب مثالا حتى لا نذهب بعيدا فقط حتى لتوضيح هذه المسألة، مثلا شخص مثلا متزوج وعند مشكلة بين والدته وزوجته، والمشكلة في والدته وليست في زوجته، زوجته امرأة دينة طيبة خيرة متسامحة ما عندها مشاكل، المشاكل كثيرة، والدته هي صاحبة المشاكل، ماذا يفعلون؟ يصبر، يحاول طبعا يبذل الأسباب، لكن أفرض أن بذل الأسباب وسوى وحاول وكل نصيحة يعني أسديت له ووجهت له من قبل المتخصصين فعلها وما في نتيجة، شو يسوي؟ اصبر لعل الله عز وجل يجعل لك فرجا. فهناك بعض المشاكل أو بعض العقبات أو بعض الإشكاليات ليس لها حل إلا الصبر. فإذا الإنسان لم يكن متخلقا بهذا الخلق العظيم خلق الصبر، لا شك أنه سيصطدم مع هذه الأمور التي ليس لها حلا في نظره، يقول ما أقدر أصبر أنا. فبالتالي الصبر عظيم وجزاؤه عظيم من الله سبحانه وتعالى. يكفي الصابرين قول الله سبحانه تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر يا إخواني، والله آية لو تأملنا فيها لعلمنا عظم هذا الخلق العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني تخيل فقط لتقريب المثال ولله المثل الأعلى، لو ذهبت إلى شخص يعني على قد حاله كما نقول، فقط عند راتب شهري، وقال لك: يا أخي ترى أنت يا فلان إذا قمت إذا أنجزت لي هذه الأمر، أنجزت لي هذا الأمر سأعطيك عطاء عظيما. شو تقول؟ تقول شو عندك تعطيني أنت أصلا؟ ما عندك شيء. فلذلك ربما ما يتحمس الناس أن يقدموا له طبعا هذا الأمر إذا لم يكن يعني طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. بخلاف لو جاءك رجل ثري جدا يملك المليارات، قال لك: اسمع فلان، إذا أنجزت لي هذا الأمر فإني سأعطيك عطاء كثيرا، لا شك أن الإنسان سينشط، كثير من الناس سينشطون، لأنه يعلم أن كلمة كثير من هذا الرجل الثري تعني الكثير. لكن السؤال: مهما بلغ الكثير من هذا الرجل الغني كم سيكون؟ سيكون قليلا، لا شيء بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا قال للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب من الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. فالصبر أمره عظيم. الصيام يروض الإنسان المسلم أو يروض نفسه على الصبر، والصبر ثلاث أنواع كما تعلمون. الصبر على طاعة الله فيصبر على الجوع والعطش في الصيام وعلى التعب، فهذا هذا 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 أمر صبر على أقدار الله أو صبر على طاعة الله فيتحمل هذا الأمر، وهذا شيء عظيم. إنسان يصبر على طاعة الله ويتحمل شيء من الأذى الذي يلحق بدنه والتعب الذي يلحق بدنه، كل ذلك احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الصبر على أقدار الله الشرعية والقدرية، فهذا الصيام تقدير شرعي من الله سبحانه وتعالى، وأيضا قد يصادف أو يوافق الصيام في فصل الصيف، فهذا يزيد المعاناة ويزيد التعب، فيصبر الإنسان على قدر الله عز وجل. كذلك يصبر الإنسان عن معاصي الله تبارك وتعالى لا سيما في هذا الشهر العظيم، فيتربى الإنسان في 30 يوما وثلاثين ليلة أنه يحذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان أن يحذر في جميع الأيام والشهور، لكن أقصد في رمضان يزداد حرص الناس وهم يشكرون على ذلك، فيبتعد، يعني يحاول أن يبتعد ويجتهد، وإذا زلت عينه أو زلت قدمه أو لسانه فيما حرمه الله سبحانه وتعالى يبادر إلى التوبة والاستغفار مباشرة، يريد أن يحفظ صيامه وأن يحفظ هذه الأيام والليالي. فهنا هو يروض نفسه، يربي نفسه على الصبر، فهذا من حكم وفوائد مدرسة رمضان أو صيام شهر رمضان. كذلك من هذه الحكم أن الصوم سبب لتحقيق مراقبة الله تبارك وتعالى في القلب. أنت أيها الصائم تكون لوحدك، وقد يعني أصابك الجوع والعطش، وأمامك الماء البارد الزلال، ولا أحد يراك، ما الذي يمنعك أن تشرب من هذا الماء البارد وأنت في هذا العطش الشديد؟ تقول الله يراني، الله يراني. إذن يربي الإنسان نفسه على مراقبة الله تبارك وتعالى. الصوم يغرس فيك أيها المسلم المراقبة، والمراقبة متى ما غرست في قلب عبد إلا بلغ بها أعلى المنازل بإذن الله عز وجل، لأن المراقبة طريق الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو أعلى مراتب الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مراقبة لله عز وجل، فمن فوائده أنه يربي الإنسان على مراقبة الله تبارك وتعالى. كذلك من حكم وفوائد الصوم أن الصوم سبب لكسر شهوات النفس والانتصار على الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومعلوم أن فترة الشباب هي فترة العنفوان والقوة والفحولة والرجولة والرغبة في النساء، هذا معروف، هذه فطرة قد جعلها الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يؤاخذ عليها طالما أنه قد صرفها في الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهي الزواج أو ملك اليمين. عدا ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كما قال سبحانه وتعالى. طيب، فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب للزواج، وقال: يا معشر الشباب، قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي القدرة المالية والبدنية، يكون الإنسان قادر ببدنه على الزواج، ما يكون في مرض أو عيب أو كذا، وأيضا يكون قادرا ماليا الإنفاق على زوجته وعياله. من كان كذلك يبادر، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى الزواج حفظا لنفسه وعفافا لهذه المسلمة وعفافا لنفسه وتكثيرا لهذه الأمة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء أي وقاية من الانحراف والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. وذلك لأن الصيام سبحان الله يقولون الإنسان جسمه يضعف بسبب عدم الأكل والشرب، وبما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيوسوس له، فعندما يضعف هذا الجسد مما يؤدي إلى ضعف جريان الشيطان في جسد الإنسان، وهذا ينعكس على ضعف وسوسته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المهم طالما جاء الحديث إذن لا شك أن فيه الخير كل الخير، وهذا أمر مجرب عند الناس أنه من يصوم تنكسر شهوته، إذا صام تنكسر هذه الشهوة، لذلك أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من حكم وفوائد الصوم أن الصوم سبب لترويض النفس على ترك مألوفها ومحبوبها، وهذا هذه فائدة أيضا عظيمة وحكمة جليلة من حكم الصيام، أنه بسبب هذا يعني الصيام يترك الإنسان محبوبه وما اعتادت عليه هذه النفس، وهذا منهج نبوي بالمناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني النوافل يسرد ثم يقطعها، كما يعني نقل كما نقل عنه أحد الصحابة يقول كان يصوم يعني النوافل حتى نقول إنه لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول له إنه لا يصوم، يعني يسرد الصيام ثم يقف ثم الإفطار، هذه التنقل من حال لحال حتى يكسر ما ألفت عليه النفس واعتادته، فيتحول من حال إلى ما يضادها، وكل ذلك حتى يروض هذه النفس على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان يترك في 30 يوما هذه المحبوبات إلى النفس، على رأسها الطعام والشراب، وبالنسبة للمتزوجين الجماع الشهوة، فيترك هذه النفس في هذه الأمور في نهار رمضان، فهذا فيه كسر لهذه الشهوة وترويض على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا أمر محمود سيحمده الإنسان فيما بعد في تربيته لنفسه. الأمر قبل الأخير حتى نختم بإذن الله تبارك وتعالى، من فوائد وحكم الصيام أن الصوم سبب لشعور المسلم بإخوانه الذين يعانون الجوع والعطش. إذا كنت أيها المسلم، وإذا كنت أيتها المباركة، وإذا كنا نعاني من الجوع والعطش لبعض الوقت في نهار صيامنا، وليس لكل الوقت، بعض الوقت ربما قبيل الإفطار، أو ربما مثلا لأمر عارض، الإنسان مثلا في هذا اليوم إن يعني كان عنده أشغال كثيرة وطلع وخرج في الشمس مثلا، فأصبح يعاني مثلا من شيء من الجوع أو العطش، اعلم ولنعلم أن هناك إخوة لنا من المسلمين يعانون من الجوع والعطش، ليس فقط لسويعات يسيرة وليس فقط لأيام قليلة في رمضان، إنما ربما العام كله. فهذا يدعوك أيها المسلم إلى الشعور بحال إخوانك وأخواتك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأن تبادر للتصدق لهم بما استطعت، إن لم تستطع أن تقدم لهم هذه الصدقة لا أقل من الدعاء، وقد يكون دعاؤك أعظم من هذه الصدقة، قد يكون هذا الدعاء منك من قلب مخلص صادق لله تبارك وتعالى، أن تكون هذه الدعوات سببا لتفريج عنهم كربات ولتبديل حالهم البئيس إلى حال بإذن الله عز وجل طيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمر الأخير أو الحكمة أو من فوائد الصيام صيام رمضان ومن حكمه أن الصوم سبب لصحة البدن، أن الصوم سبب لصحة البدن. نشوف الآن الفترة الأخيرة يعني يتداول كثير في موضوع برامج الحمية اللي هي الرجيم، برامج الحمية يعني اشتهر، أنا لم أسمعه لمؤخرا يعني قبل خلينا نقول يعني السنة الماضية مثلا، ربما كان موجود قديما لا أدري، مصطلح اللي هو الصيام المتقطع. وفعلا هذا البرنامج أو هذا النظام الغذائي قد أتى بنتائج يعني مذهلة مع بعض الناس، وفعلا هذا قد رأيته من حولي، وجدت هذا الأمر فعلا يعني باستخدامهم لهذا النظام، نظام الصيام المتقطع، يصومون لساعات طويلة، فعلا وجدوا من أنفسهم نزولا ملحوظا ومفيدا للوزن الزائد. في حديث يروى، لاحظ يروى لأنه حديث ضعيف، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. وهذا الحديث وإن حكم عليه بالضعف كما حكم عليه أهل العلم، ولكن معناه صحيح، هو حديث ضعيف، يعني لا يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هذا المعنى، معنى هذا الحديث ما دل عليه صحيح. ولذلك حتى كما قلت أنه أثبت الآن بعض البرامج الغذائية للحمية نظام الصيام، وفعلا فمن حكم الصيام الصحية أن الجهاز الهضمي وهذا الجسد يطرد هذه السموم ويرتاح من يعني تكدس الأكل والطعام والشراب، مما يعود عليه بالخير والصحة. وأيضا يعني يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح قال الصيام جنة، الصيام جنة، جنة يعني وقاية، وهذا ربما يعني يصلح أن يكون شاهدا لهذا المعنى، ونستطيع أن نأخذ هذه الوقاية بمعنى شامل ويعني عام، وهي وقاية من الذنوب والمعاصي، وهذا أيضا ثابت، وأيضا وقاية بإذن الله عز وجل من الأمراض. هذا حقيقة ما أحببت أن أذكره في هذه العجالة من حكمي وفضائلي شهر رمضان المعظم، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون إن شاء الله كلامنا في درس الغد الليلة القادمة بإذن الله عز وجل عن مختصر مرة أخرى، لأن الوقت يعني قصير، مختصر لأحكامي أو لفقهي لأحكامي الصيام الفقهية، نأتي عليها بشكل مجمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في استفسار، أحبك الله يا أخي الكريم وإياكم أجمعين، الله يبارك فيكم. الله يجزاكم خير. والله يا أختي يعني أنا ترى لقلة بضاعتي فأنا ما أتصدر للأسئلة، لا أتصدر للفتية، الفتية يعني مقام عظيم، والحمد لله في مشايخنا وعلماءنا قد كفونا المؤنة، فأنا ما أتصدر لقضية أن أستقبل أسئلة لجهلي ولقلة علمي، لست يعني لا أرتقي لهذا المقام العظيم ولهذا المرتقى الصعب، لكن يعني لو كان عرضا يوجد أمر، فحتى الإنسان وكان الإنسان عنده شيء من العلم من كلام أهل العلم حتى لا يكون قد كتم علما، إذا ذكر مثلا في درس عرضا أو في يعني لقاء عارض يذكر سؤال وكنت أعرف الإجابة من كلام أهل العلم ذكرته، حتى الإنسان لا يكون قد كتم علما، لكن أتصدر لاستقبال أسئلة وفتاوى لا، لست أهلا لذلك. في بث في رمضان تقصد دروس إن شاء الله، لعل يكون إن شاء الله تعالى. أنا حقيقة دروس في المسجد، دروس رمضانية السلاسل هذه التي طرحت سابقا بفضل الله عز وجل، هذه وقفت من فترة. سؤال يخص الطلاق، لا يا أختي أنا أعتذر، اسأل المشايخ وهم يفتونك بذلك، خصوصا في مسائل الطلاق. مسائل الطلاق يعني كما يقال الكلام فيها دونه خرط القتاد. طيب، إذا كان هناك التوكل على الله تبارك وتعالى هو أن يفوض الإنسان الأمر لله تبارك وتعالى، وأن يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيفوض أمره لله تبارك وتعالى. هل أفضل أن أوتر أول الليل قبل أن أنام أو أوتر آخرها؟ إذا طمع الإنسان من نفسه وعلم من نفسه أنه استيقظ آخر الليل فلا شك أن الوتر آخر الليل أفضل، وإذا خشي أن تغلبه عيناه فيوتر أول الليل بحمد الله عز وجل. جزاك الله خير يا أخي. ما أقدر أصوم في رمضان تفوت الأيام، في حين أسافر يكون نهار وفي المغرب يكون ليل، وعندنا وعندما أصل يكون نهار. طالما أنك، أنا السؤال يمكن ما فهمت سريع يعني مر، لكن الأسئلة سبحان الله يعني سريعة تمر، لكن كأني يعني لعلي فهمت سؤالك، تقصد أنك في حال سفرك من الكويت إلى مثل أمريكا، وأن في حال وصولك يكون ليل ونهار، أنت الحمد لله طالما أنك سافرت في السفر يجوز لك الفطر إن أردت أن تفطر. لكن لو قدر شخص سافر من بلد إلى بلد آخر، قلنا أنت يعني لك أن تفطر، وهذا بإجماع أهل العلم، وسنذكره إن شاء الله غدا، بإجماع أهل العلم أن المسافر يجوز له أن يفطر، وبإجماع أهل العلم أن المسافر يجوز له أن يصوم، ولكن اختلفوا في الأفضل. فأنت مثلا تريد أن تصوم، فبالتالي طلعت من بلد ألف إلى بلد باء، في خروجك أنت تفطر إما في الطائرة إذا غابت الشمس، أو في حال وصولك إلى البلد إذا كنت تسافر يعني عكس النهار بحيث طول سفرتك معاك النهار، طيب تفطر إلى حين تغيب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أحبك الله يا شيخ آدم، أحبك الله وجميع الإخوة، عسى الله يعيننا وياكم. والإنسان دائما يدعو، يعني دائما يعود نفسه أن يدعو لنفسه، ولا يعود نفسه أن يقول للآخرين ادعوا لي ادعوا لي، لا، هو الذي يدعو لنفسه. أتشرف يا أخي الكريم، أنا لا أعرف اسمك، أيمن أو ما أدري والله اللي هو 63، أتشرف بأمثالك وبجميع المسلمين أن يسمعوا للعبد الفقير، هذا شرف أكيد للجميع، للإنسان أن يكون يعني سببا في نفع إخوانه المسلمين. تفضل يا أخي، تفضل أخونا فهد، تفضل. قلت لك أنا إذا كان في سؤال يعني يطرح وممكن نجيب عليه، نجيب عليه، تفضل. لا، أفطر يوم من رمضان يجب عليه القضاء، من أفطر يوم في رمضان وجب عليه القضاء إن استطاع. يعني أن يقول إنسان كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا في ختام الصلوات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يدعو بدعاء بما جاء في كتاب الله عز وجل، أن يحبب الإنسان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم، فالإنسان يتمثل القرآن فيقول اللهم حبب إلي الإيمان وزين في قلبي، اللهم 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 هون علي هذا الطاعة، اللهم يسر لي هذه الطاعة، إلى آخره. والله هذه مصيبة حقيقة، هذه مصيبة، قضية ما ذكره الأخ ناصر، موضوع خضوع النساء وتساهل النساء، بعض النساء حتى لو نعم في التواصل الاجتماعي، نقول على المرأة حقيقة أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أنه أن تعلم أنها بهذا الأمر تفتن عباد الله تبارك وتعالى بهذه الصور أو بمثل هذه الكلمات، أنها عليها أوزار من أضلتهم، وهذا أمر عظيم وخطير جدا، فعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. فإن أرادت أن تشارك، أن تشارك بدون وضع صورها، وأن تشارك ب يعني مشاركة عامة دون الدخول في التفاصيل أو حوارات خاصة مع الرجال. كيف هالأذان داخل المسجد بدعة؟ ما فهمت، أذان داخل المسجد بدعة؟ لا طبعا، ليس بدعة، كيف بدعة؟ بل سنة. تقصد أن يصعد فوق على المنارة يعني لابد؟ لا، ما يلزم، لأن الآن لأنهم كانوا يصعدون على المنارات في السابق لعدم وجود مكبرات الصوت ليبلغ، لأن الأذان هو الإبلاغ هو الإعلان، لكن الآن وجود مكبرات الصوت خلاص انتهى. صلاة الوتر بعد جمع بعد جمع القصر بالسفر، صلاة المغرب مع العشاء متى؟ نعم توتر بعد القصر، لأن بمجرد أن تجمع المغرب مع العشاء دخل وقت العشاء في حقك أنت يا من جمع، دخل وقت العشاء. فنعم تصلي الوتر بعد جمعك لصلاة المغرب والعشاء، تصلي بعدها ما في مشكلة. لا في حقك أنت دخل وقت العشاء. حبيبي أتشرف، الله يبارك فيك، أتشرف، أسأل الله ينفعنا وياك ونسأل الله الإخلاص لنا جميعا. ما هو حكم وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة إذا لم يستطع الوضوء بشكل صحيح؟ إذا لم يستطع الوضوء فعليه التيمم، وهذا بنص الكتاب العزيز أن التيمم شرع للمسلم في حال عدم وجود الماء، إذا فقد الماء أو إذا وجد الماء ولم يستطع استعماله، فهنا يتيمم ضربة للوجه وللكفين والحمد لله. وإن استطاع أن يغسل بعض الأعضاء دون بعض فيغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم لما للأعضاء التي لم يستطع أن يغسلها، والعلم عند الله عز وجل. أحبك الله يا أبا مسفر. والله يا أخواني أنا ما أحب صراحة نسأل عن فلان وفلان، والحمد لله الحق واضح، الحق واضح، والحمد لله أهل السنة والجماعة واضحون ومنهجهم واضح، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه والتابعون وسلف هذه الأمة والفرق الأخرى، الخوارج والرافضة والمناهج الآن الجماعات السياسية، وكل هذه الحمد لله الأمور واضحة، الأمور واضحة. فالحمد لله ما نبي نعكر مثل هذه المجالس بذكر فلان وعلان، الأمور واضحة. إيه لا ما في بس استخدام الجوال، ما في بس، ما لم أعلم أن أحد منع من استخدام الجوال للمرأة أثناء عدة الطلاق، ما لم أسمع. هي ممنوعة من أنها يعني تخضع بالقرض، طبعا هذا بشكل عام سواء المطلقة أو غير المطلقة. والله يتشرف بإخواننا في مملكة البحرين الحبيبة، ويعني لا شك أن زيارتهم وزيارة غيرهم من بلاد المسلمين شرف، وأنا حقيقة من الناس المقصرين في هذا الجانب، الله المستعان يعني. طيب سعدت كثيرا بهذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في العمل والقول. نعم نعم أخوي فهد، النية في أول رمضان تكفي، نعم ما لم ينقطع الصيام بفطر كالمرأة مثلا في حال الحيض أو المسافر مثلا، ما لم ينقطع الصيام فالنية في أول رمضان تكفي، هذا هو يعني القول الراجح للعلم عز وجل. طيب أنا يعني مشكلة، لا مس الكلب لا 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 ينقض الوضوء، أنا هكذا فهمت. الله يجزاكم خير. طالما يجد صعوبة في السجود، طالما أنه قادر فيجب عليه أن يكمل. الحمد لله هو خذ بالعزيمة. يعني شخص مثلا، شخص وهذا ربما نختم بهذا السؤال، شخص مثلا إذا صلى قائما فيه بعض المرض أو بعض العجز يستطيع لكن بشيء من العنت، فهنا نقول له عندك رخصة أن تجلس، ولكنك إذا أخذت بالعزيمة وجاهدت نفسك بشرط أن لا هذا يؤثر على صحتك أو يزيد في مرضك، الحمد لله أنت مأجور على هذا الأمر. قصة حدير مع النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري والله، ما تحضرني الآن، ما يعني أحتاج أراجع الأمر هل هذا موجود أو ما أعلم هذا الأمر حقيقة. طيب جزاكم الله خير، ولعلنا إن شاء الله تعالى في يعني مقتبل الأيام إن شاء الله تعالى ما ذكرتهم من بعض المواضيع تذكر إن شاء الله تعالى في خواطر، فإن شاء الله بإذن الله نلتقي إن كان في العمر بقية غدا بإذن الله عز وجل، نتكلم وإياكم عن أو نذكر مختصر ومجمل لأحكام الصيام الفقهية. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.